السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إني أوصي نفسي وإخواني المسلمين في كل مكان بتقوى الله عز وجل والتمسك بالتوحيد والسنة ولزوم الأصول الشرعية، كما أوصي نفسي وإخواني بكثرة الدعاء لإخواننا في فلسطين الذين نزل بهم هذا الخطب العظيم، واعتدى عليهم عدوهم عدوانا آثما مبينا عظيما قبيحا. أوصيهم بالدعاء لهم وبالتبرع لهم بالطرق النظامية، كل بحسب نظام بلده، بما يخفف عنهم الوطأة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل موتاهم وأن يغفر لهم وأن يشفي جرحاهم وأن يؤمن خائفهم وأن يحمي أقوياءهم وأن يدفع عنهم وأن يدافع عنهم وأن يكبت عدوهم وأن لا يحقق له مقصودا فيهم. كما أني أوصي المسلمين جميعا بالبعد عن كل ما يضر ولا ينفع، ويزيد الضرر ولا يدفع، ويضر بالمسلمين في بلدانهم، فلا خير ولا نفع في مظاهرات في بلاد المسلمين يختلط بها الحابل بالنابل، ويقع فيها ما لا يرضي الله عز وجل من اجتماع الرجال والنساء، ومن الكلام الذي لا يجوز من سب المسلمين لبعضهم، ومن تخوين المسلمين لحكامهم، وغير ذلك مما لا يجوز. إنما علينا أن نفعل ما ينفع، وهو ما شرع لنا من الدعاء لإخواننا ومد يد العون لهم بما يخفف عنهم بحسب الطرق النظامية في كل بلد. أسأل الله عز وجل أن يسمعنا في إخواننا خيرا، وأن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، وأن يرينا في عدوهم ما يسر قلوب المؤمنين. معاشر الإخوة، درسنا في عصر الأربعاء في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم درس جميل حبيب إلى قلوب المؤمنين، لأنه درس يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتقاه ناصر السنة والدين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين من الكتاب العظيم النافع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل. نسمع في هذا الدرس الثابت من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، والمسلم يحب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها وحي من الله، ولأنها تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الاستفادة منها وعلى معرفة حكمها وأحكامها، ويحرص على العمل بها، فنعم البيت يضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الحياة تضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا فقهها، وأن يكرمنا بالعمل بما فيها. ولازلنا في كتاب الصلاة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد.
نعم، هذا الحديث الذي جود إسناده الحافظ المنذري وحكم عليه الإمام الألباني رحمه الله وسائر علماء المسلمين بأنه صحيح لغيره، فيه معنى ما تقدم من أن السرقة قبيحة وفاحشة من الفواحش، قد علم الناس قبحها وتناهي فحشها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا أن السرقة من الصلاة أفحش قبحا من سرقة الأموال، فقال: أسرق الناس، أي أعظمهم سرقة وأقبحهم شأنا في السرقة، الذي يسرق صلاته، الذي يسرق صلاته هو سارق لحق نفسه في الثواب وموقع لنفسه فيما يوجب العقاب، وهو خائن للأمانة، لأن الصلاة أعظم أمانة أودعت عنده بعد التوحيد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسرق المرء صلاته، لما قال له الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، أي أنه لا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها. وقد تقدم معنا أن الطمأنينة في الركوع بمعنى اعتدال الأعضاء واستقرار الأعضاء حال الانحناء، حال الركوع، واستقرار الأعضاء حال السجود ركن من أركان الصلاة، وأن من لم يأتي بهذه الطمأنينة فصلاته باطلة لا يقبلها الله عز وجل منه ويردها عليه. أما ما زاد عن ذلك فإنه إن تعلق به واجب فهو واجب، وإن زاد على ذلك فهو مستحب. إذن يا عبد الله، إذا ركعت فالطمأنينة التي هي استقرار الأعضاء واعتدال الأعضاء حال الركوع ركن من أركان صلاتك، ثم أن تبقى بمقدار أن تقول سبحان ربي العظيم، هذا واجب، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم ما زاد على ذلك كأن تبقى حتى تقول سبحان ربي العظيم 5 مرات أو 7 مرات أو 9 مرات فإنه مستحب. كلما أطلت الركوع كلما ازداد أجرك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإمام ينبغي عليه أن يراعي التخفيف بما لا يشق على المأمومين. وقد نص جماعة من العلماء على أن أعلى الكمال للإمام أن يسبح في ركوعه 5 مرات، وأدنى الكمال أن يسبح 3 مرات، ولو سبح 1 ثم رفع جاز. وكذلك السجود، فالذي لا يتم ركوعه ولا سجوده بمعنى لا يطمئن ولا يعتدل في الركوع والسجود صلاته باطلة. ولما كان ذلك كذلك كان الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة سارقا لصلاته. وأبخل الناس من بخل بالسلام. البخل صفة ذميمة طبعا وشرعا، الناس يذمون البخيل بطبعهم، والشرع ذم البخيل الذي يدعوه بخله إلى أن لا ينفق من ماله لله سبحانه وتعالى. وأبخل البخلاء من بخل بالسلام على أهله فلم يسلم على المسلمين، أمر لا يكلفه شيئا وفيه أجر عظيم ويجلب المحبة وسبب لدخول الجنة، كيف يبخل به المسلم؟ الذي يبخل به هذا هو أبخل البخلاء. والسلام بذله من أخلاق المؤمنين، فالبخيل به مذموم، لأن هذا قد يقود إلى البغضة والتفرق بين المؤمنين والتباعد بين المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبه في الركوع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الألباني رحمه الله بأنه صحيح، فيه عن علي بن شيبان رضي الله عنه أنه قال: خرجنا، أي خرج مع قومه، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المدينة، فبايعناه أي على الإسلام، وصلينا خلفه. قال: فلمح، أي أبصر بنظر خفيف، أبصر بنظر خفيف بمؤخر عينه، أو مؤخر عينه، أي ما يلي الصدغة من جهة يعني العين. قال العلماء: هذا في ظنه رضي الله عنه وأرضاه، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل وهو قد تقدم الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لمحه بمؤخر عينه، لأن هذا هو المعتاد، أن المتقدم لا يرى الذين وراءه، فهذا في ظنه رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكما سيأتينا يراهم من وراء ظهره، فإن الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم قدرة على الرؤية من الأمام ومن الخلف في الصلاة، وقد تقدم الكلام عن هذا. وهل هذا عام في الصلاة وغيرها؟ والأقرب كما تقدم أنه خاص بالصلاة، أنه خاص بالصلاة، وبعض العلم يرجح أنه عام. المهم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي وقد كان قريب عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رآه بمؤخر عينه، بينما حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم في الصلاة من وراء ظهره. لا يقيم صلاته، يعني صلبه في الركوع. ظاهر هذا والله أعلم أن هذا الرجل كان يتأخر في الركوع ولا يركع مع الإمام مباشرة، لا يركع مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل يتأخر قائما، ثم إذا كان الإمام سيرفع هوى إلى الركوع سريعا ثم رفع سريعا. لأنه لو كان لا يفعل هذا فإنه سيكون مطمئن الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن الركوع، وقد كانت هذه الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أي لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، لأن الصلاة من حيث ذاتها وجدت من هذا الرجل، فليس النفي للذات، فيكون النفي للصحة أي الصلاة الشرعية، فهو وإن صلى صورة لكنه لم يصلي صلاة شرعية فلا تصح صلاته. لمن لا يقيم صلبه أي ظهره في الركوع والسجود، وهذا كما قلنا متعلق بالطمأنينة التي هي ركن على ما فسرناه وبيناه. نعم.
قال رحمه الله: وعن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. رواه أحمد والطبراني في الكبير ورواته ثقات.
هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حديث حسن عن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. قال العلماء: لا ينظر الله أي لا ينظر الله نظر محبة ورضا وقبول، لا ينظر الله نظر محبة ورضا وقبول، وإلا فإن الله يرى خلقه أجمعين، من يحسن الصلاة ومن لا يحسن الصلاة، لا تخفى عليه منهم خافية. ومفهوم الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينظر نظر محبة ورضا وقبول لمن يحسن صلاته ويقيم صلبه في ركوعه وسجوده وما بين الركوع والهوي وما بين السجدتين. مفهوم الحديث أن العبد إذا أحسن في صلاته واطمأن ينظر الله إليه نظر رضا ومحبة وقبول، فينبغي على المؤمن أن يجتهد في تحسين صلاته حتى يفوز بنظر الله عز وجل إليه نظر رضا ومحبة وقبول. وهذا الحديث كغيره من الأحاديث المتقدمة فيه أن الاعتدال والطمأنينة في الركوع وما بعد الركوع وما بين السجدتين ركن لا بد منه، وأن من لا يعتدل في ركوعه ولا في سجوده ولا ما بعد ركوعه عند القيام من الركوع ولا ما بين السجدتين لا يقبل الله صلاته. ويردها عليه ولا يرضاها الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدثك بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه.
ورواه أيضا ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والبيهقي في السنن الكبرى. قال: قال أبو صالح، هو أبو صالح الأشعري الراوي عن أبي عبد الله الأشعري، وهذا الذي ذكره الحافظ المنذري هو هكذا عند الطبراني في الكبير، وفي مسند الشاميين للطبراني قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: حدثني به من الأجناد خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفسر أن أبا صالح رحمه الله سأل أبا عبد الله الأشعري: هل سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو سمعته بواسطة صحابي؟ وقد علمنا سابقا مرارا وتكرارا أن الصحابي إذا روى عن الصحابي ولم يذكر الصحابي الذي روى عنه أن ذلك لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا نحتاج إلى معرفة من روى عنه الصحابي من الصحابة حتى ننظر في حاله. لكن هنا فيه التصريح بأن أبا عبد الله الأشعري إنما سمعه من طريق الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم، فسمعه من عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة رضي الله عنهم أجمعين. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم جلس مع طائفة منهم في المسجد، فدخل رجل فجعل يصلي ولا يتم ركوعه وينقر في سجوده، هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه، أي أنه يصلي ولا يصلي، يصلي صلاة لا تصح ولا تقبل، لأنه لا يطمئن في الركوع والسجود، مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أي مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتج به من يقول من العلماء إن تارك الصلاة كسلا يكفر، يقول لأنه إذا كان الذي يصلي صلاة ليست صحيحة لو مات لمات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى من لا يصلي أصلا. لا شك أن الذي يصلي صلاة غير على غير وجه الصحة هو يعتقد وجوبها وأداها لكنه فرط فكانت صلاته باطلة، فمن باب أولى أن الذي يقر بالوجوب لكنه لا يصلي أصلا يكون كافرا. وقال جمهور العلماء الذين لا يرون أن تارك الصلاة كسلا يكفر، يقولون هذا من باب تشديد الوعيد والزجر الشديد، لا يقصد به الخروج عن الملة بسبب هذا، وإنما هو من باب الزجر الشديد وباب الوعيد. والذي يظهر لي والله أعلم على ما أرجحه في المسألة أن هذا يدل على الكفر، لكن بشرط أن يكون عالما بأن صلاته لا تصح على هذا الوجه وفعل ذلك تهاونا. أما إذا كان جاهلا أن صلاته لا تصح فهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع، فهو يحتاج إلى أكل يشبعه، يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، لا يسدان جوعا ولا يحصل بهما قوة، فكذلك الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده لا يغني ذلك عنه شيئا ولا تصح صلاته. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه أبو القاسم الأصبهاني وينظر سنده.
رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب. وقال المنذر وينظر سنده، لأن الحافظ المنذري لم يستحضر حال إسناده. وهذا الكلام رواه ابن أبي شيبة في مسنده موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، رواه أبو القاسم الأصبهاني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن أبي شيبة في المسند موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث المرفوع حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، وهذا ليس خاصا بالرجل بل يشمل الرجل والمرأة، لأن الصلاة يستوي فيها الرجل والمرأة، ليصلي 60 سنة، أي قد يصلي ويشيب وهو يصلي، فقد يصلي 60 سنة وهو ما صلى، حقيقة وشرعا، لأن صلاته لا تقبل منه، وسبب ذلك أنه لا يتم الركوع أو لا يتم السجود أو لا يتم الركوع ولا السجود، فلا تكون صلاته مقبولة شرعا، فيكون كأنه ما صلى أصلا. نعم.
قال رحمه الله: وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات.
نعم، هذا الأثر الموقوف على بلال رضي الله عنه، وهو أثر صحيح كما قال الألباني رحمه الله عز وجل، فيه أن بلالا رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا، أي على هذه الحال، لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ورأى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رجلا لا يتم ركوعه وسجوده فقال: ما صليت، ما صليت حقيقة شرعا، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. رواه البخاري في الصحيح. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا مستقرا عندهم، أن من لا يتم الركوع ولا السجود تبطل صلاته، وإذا بطلت صلاته انتقض إيمانه، إذا بطلت صلاته انتقض إيمانه. وقد أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام هنا كالكلام فيما تقدم في الحديث المرفوع: الذين يرون كفر تارك الصلاة كسلا يحملون هذا على ظاهره، وأن المراد به الخروج عن الملة، ويستدلون به على كفر تارك الصلاة كسلا، والجمهور يحملونه على الوعيد والزجر الشديد لا على حقيقته. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد بإسناد جيد.
نعم، هذا الحديث الذي جود إسناده المنذري واستدرك عليه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وحكم عليه الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، فيه ما تقدم، وهو أن الله لا ينظر نظر رضا ومحبة وقبول إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، وهو يدل على ما قدمناه من أن الطمأنينة بعد الركوع والطمأنينة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، وأن من لا يقيم صلبه عند رفعه من الركوع لا تصح صلاته، وأن من لا يقيم صلبه جالسا بين السجدتين لا تصح صلاته. وقد تضافرت الأحاديث على هذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع. رواه أبو يعلى والأصبهاني.
هذا الحديث روى المذكور منه هنا مسلم في الصحيح، فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. هذا الحديث رواه مسلم، فيه أن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا، هكذا رواية الأكثرين. وفي بعض الروايات أن أقرأ راكعا أو ساجدا، وكلاهما عند مسلم في الصحيح. فيقول قائل: لماذا ترك الحافظ المنذري رواية مسلم وذكر رواية أبي يعلى والأصبهاني وهو الحافظ؟ والجواب أن الذي خرجه المنذري فيه زيادة حذفها الإمام الألباني رحمه الله لضعفها، هذه الزيادة هي التي عند أبي يعلى والأصبهاني، فالحديث بتمامه ليس في مسلم وإنما عند الأصبهاني وأبي يعلى، ولذلك خرج المنذري الحديث عند أبي يعلى والأصبهاني. أما رواية مسلم ففيها الجزء الذي أبقاه الألباني لكونه صحيحا لغيره، فهذا هو السبب. هذا الحديث فيه أن وظيفة الركوع التسبيح وتعظيم الله، بأن يقول المسلم في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وليس الركوع محلا لقراءة القرآن، فيحرم على المصلي أن يقرأ القرآن في الركوع، لكن لو قرأ لا تبطل صلاته بهذا. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم حمل النهي على الكراهة وقال يكره أن يقرأ القرآن في الركوع، أن يقرأ المصلي القرآن في الركوع، لكن الحقيقة لا صارف، والراجح أنه يحرم أن يقرأ المصلي القرآن في الركوع، وإنما يعظم الله في الركوع. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وإذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن شيء نهيت أمته عنه، إلا أن يدل دليل على الخصوصية، وهنا دل دليل على التعميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، خاطب الأمة بقوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فهذا يدل على أن الأمة منهية عن قراءة القرآن حال الركوع، وأن وظيفة الركوع تعظيم الله. وهذا دليل للحنابلة القائلين إن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وظيفة السجود أن يقول المسلم سبحان ربي الأعلى، وأن يدعو، والدعاء هنا مستحب. والدليل على أنه ليس واجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقامن أن يستجاب لكم، فحقيق أن يستجاب لكم، فجعل المصلحة هنا راجعة لكم، فدل ذلك على أنه ليس بواجب. الدعاء في السجود مستحب وليس بواجب، وهو من مواطن إجابة الدعاء، أي المواطن التي يعظم فيها الرجاء أن يجيب الله دعوة الداعي إذا دعاه. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.
ورواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ما تقدم، فقد تقدم بتمامه. نعم.
قال رحمه الله وعن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه مالك.
هذا الحديث رواه مالك في الموطأ، ورواه عبد الرزاق في المصنف، عن النعمان ابن مرة، ويقال نعمان، يقال النعمان ويقال نعمان ابن مرة، وهو تابعي كبير. فالحديث مرسل، وقد اتفق رواة الموطأ على إرسال الحديث، وأن الحديث مرسل، لكنه يشهد له غيره، ولذلك حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره. عن النعمان بن مرة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق. الشارب هنا هو شارب الخمر بدليل قرنه بالزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش، فشرب الخمر فاحشة، والزنا فاحشة، والسرقة فاحشة، وفيهن عقوبة. هذه العقوبة منها مثلا حبس المرأة إذا زنت، كان قبل الحد إذا زنت المرأة تحبس في بيتها ويضيق عليها، وأيضا ما يسمى بالعقوبة التعزيرية التي تعود إلى اجتهاد الحاكم. هذا كان قبل نزول الحدود. وأسوأ السرقة وأسوأ السرقة. أسوأ السرقة بكسر الراء أي الفعل، وأسوأ السرقة بفتح الراء أي جمع سارق، أي أسوأ السراق. أسوأ السراق الذي يسرق صلاته، هذا أسوأ السراق كما تقدم. قالوا وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. في هذا الحديث يا إخوة مشروعية طرح العالم المسائل على طلابه تعليما لهم وتذكيرا لهم وتدريبا لهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ما ترون، وهو في زمن الوحي، ما ترون في الشارب والزاني والسارق. وفي هذا الحديث أيضا أن ترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها أقبح وأشد فحشا من شرب الخمر والزنا والسرقة، نعوذ بالله من سوء الحال. وقد اتفق العلماء على قبح ترك الصلاة كسلا قبحا شديدا، وإنما وقع النزاع كما قدمنا في كفره فقط. ونزاع العلماء في كفره لا يعني التهوين من شأن ترك الصلاة كسلا، بل هذا يدل على قبح ترك الصلاة كسلا. أمر اختلف فيه العلماء هل هو كفر أو ليس كفرا، هذا يدلك على قبحه الشديد. وهذا الحديث الذي معنا يدل على أنه أقبح من شرب الخمر وأقبح من الزنا وأقبح من السرقة. هذا لا يعني أن شرب الخمر ليس قبيحا، بل إن الخمر أم الخبائث، ولا يعني أن الزنا ليس خبيثا بل هو من أخبث الخبائث، ولا يعني أن السرقة ليست خبيثة، ولكنه يعني أن ترك الصلاة كسلا أقبح منها وأفحش منها. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يصلي صلاة لا تقبل منه أشد فحشا من شارب الخمر والزاني والسارق. فإذا كان هذا في الذي لا يصلي، في الذي يصلي ولا تصح صلاته، فالذي لا يصلي أصلا أولى بهذا الوصف الشنيع. ولذلك لا يليق بالمؤمن أن يرضى لنفسه أن لا يكون من المصلين أبدا، حتى لو قلنا بعدم كفره، وإن كنت أرجح كفره، لكن حتى لو قلنا بعدم كفره لا يليق بمن عرف الإسلام وعرف قبح القبائح أن يترك الصلاة ولو صلاة واحدة. ثم إن هذا الحديث يدعو المؤمن إلى أن يطمئن في صلاته وأن يحرص على الطمأنينة، ولا ينبغي للمسلم أن يحتج بقول عالم إن الطمأنينة ليست ركنا ليخاطر بصلاته. إني أرى بعض المسلمين يصلون صلاة السراق، إذا ركع لا يكاد يستقر، وإذا رفع لا يقوم بل يهوي مباشرة، وإذا جلس بين السجدتين لا يكاد يجلس، ويقولون المذهب كذا. سبحان الله، أولا رسولك صلى الله عليه وسلم قال هذا الوعيد الشديد والحكم الأكيد، فكيف تخالفه؟ وكيف تخاطر بنفسك؟ وكيف تخاطر بصلاتك؟ وثانيا، حتى المذهب الذي قال إن الطمأنينة ليست ركنا قال إنها فضيلة. بعضهم ترى كأنه يرى أن هذا واجب، أن ينقر هكذا ويسرع هكذا، بينما أئمة الإسلام متفقون على أن الطمأنينة فضيلة ومطلوبة شرعا في الصلاة، ثم الجمهور على أن الطمأنينة ركن، وهؤلاء هم الذين شهدت لهم الأدلة. ولذا فإني أدعو كل مؤمن ومؤمنة إلى أن يحرص على السكينة في صلاته، وعلى الطمأنينة في صلاته، وعلى أن يصلي صلاة مطمئنة يعتدل فيها ويطمئن فيها، وهذا يدعوه إلى الخشوع فيها كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله كما عهدتم درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في الفقه، لعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله عليكم. هذا يقول: إذا كان ثمن بيع السلع غير ثابت نظرا للمماكسة، فكيف أقومها عند إرادة إخراج الزكاة؟
المعلوم أن عروض التجارة تزكى بتقويم السلع عند حولان الحول بقيمة بيعها للناس، بقيمة بيعها للناس. فإن كان للسلعة قيمة واحدة فلا إشكال، وإن كانت قيمة السلع تزيد وتنقص، أحيانا يبيع الكتاب بعشرة وأحيانا يبيعه بخمسة عشر ريالا مثلا، فإنه ينظر إلى الأغلب، إلى الأغلب. فإن كان الأغلب أنه يباع بعشرة فإن الحكم للأغلب، وإن كان الأغلب أنه يباع بأكثر فإن الحكم للأكثر، وإن لم يظهر أغلب فإنه يقوم بالمتوسط بين القيمة الأعلى والقيمة الأدون. نعم،
أحصل لكم. هذا يقول: رجل بلغ سن التقاعد ويقول أنه كان مقصر،
يعني يا إخوة بعض الناس يزكي عروض التجارة بفواتير الشراء وهذا غلط. عروض التجارة تزكى بقيمة السلعة عند بيعها للناس، وذلك عند حولان الحول، قد تقل عن الفاتورة وقد تزيد عن الفاتورة وهذا الغالب. نعم،
أحسن لكم. هذا يقول: أنه بلغ سن التقاعد ويقول أنه كان مقصرا في عمله من حيث الحضور والانصراف، يسأل ماذا عليه الآن؟
الواجب على من عمل عملا بأجرة أن يؤديه كما اتفق عليه، والكمال أن يتقنه وأن يحسنه، فإن الله يحب ذلك ويثيب على ذلك. فإذا قصر العبد في العمل الذي أسند إليه ولم يأتي بمقدار الواجب فإن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا الذي وقع منه. ولو أخرج مقدارا من المال يقوم به تقصيره، أخرجه تخلصا، لكان هذا حسنا، وإن كنت لا أرى ذلك واجبا عليه إن تاب إلى الله واستغفر مما فعل.
أحسن عليكم. هذا يقول أنه رزق ببنات وبنين، فهل عليه شيء إن اتفق مع زوجته على التوقف عن الإنجاب؟
البنون زينة الحياة الدنيا ونعمة من الله، فمن وهبه الله ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فليحمد الله على النعمة وليحسن إلى هذه الذرية. أخونا يقول إن عنده عددا من الأولاد الذكور والإناث، فهل من بأس إن اتفق مع امرأته على عدم الإنجاب؟ والجواب أنه إن كان ذلك خوف الفقر فإن ذلك لا يجوز، فإن الله وعد برزق المولود ورزق الوالدين، ولا يجوز سوء الظن بالله ولا رد وعد الله سبحانه وتعالى. أما إن كان المقصود من ذلك الراحة وتحصيل بعض المصالح من غير قطع لأسباب الولادة وإنما توقيف وتنظيم فلا بأس بهذا، وإن كان الأفضل تكثير الأمة وتكثير الولد. أما قطع السبب كاستئصال الرحم أو سد المبايض أو قطع الحبل المنوي للرجل بحيث لا يمكن عوده مرة أخرى فلا يجوز، والإنسان لا يدري ما يكون، فقد يرزق بعشرة من الولد يموتون في حادث واحد. وقد وقفت قديما على قصة رجل رزق عددا من الأولاد فعمل على قطع الحبل المنوي فوقع حادث ومات كل أولئك الأولاد، وبقي وحيدا يتمنى لو رزق بولد واحد، لكن هيهات. فقطع أسباب الولادة بالكلية لا يجوز، أما التنظيم للراحة أو لمصلحة فلا بأس، وإن كان الأفضل للمؤمن أن يحرص على تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال واحد
أحصل لكم. هذا يقول ما حكم زراعة الكلى لمن به فشل كلوي؟
التبرع بالأعضاء أولا اتفق العلماء على أن بيع الأعضاء حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مالا مقابل كليته أو عضو من أعضائه، لا وهو حي ولا أن يأخذ مالا مقابل أخذ عضو من أعضائه بعد وفاته، فإن الإنسان لا يملك أعضاءه ولا يجوز له أن يعاوض عليها. وأما التبرع بالأعضاء التي لا يضر أخذها حال الحياة أو بالأعضاء كلها بعد الوفاة فمحل خلاف بين علمائنا، فمن مانع من ذلك ومن متوقف ومن مجيز، وقد درست المسألة دراسة شرعية علمية دراسة طويلة، وظهر لي والله أعلم الجواز وجواز التبرع بالأعضاء، وفي ذلك إحياء لنفس وإعانة على بقاء نفس تعبد الله سبحانه وتعالى. ومسألة الزراعة متفرعة عما تقدم، ولذلك قدمت به. فإذا وجدت يا أخي من يتبرع لك بكلية وأثبتت التحاليل أنه لا يتضرر من ذلك فلا بأس بالزراعة على الراجح فيما أراه، والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يدفع عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وبغي الكفار، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.